الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس صحيح البخاري. وكنا في درسنا الماضي تكلمنا عن حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقلنا بأن هذا الحديث يعتبر قاعدة من قواعد الدين. قد قال الإمام أحمد بن حنبل بأن قواعد الدين تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أولها هذا الحديث، وثانيها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والثالثة هي قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: الحلال بين والحرام بين. عندك يا عبد الباسط حديث إنما الأعمال بالنيات، من هو صحابي؟ عمر بن الخطاب. ومن رواه ومن أخرجه؟ رجع الإمام البخاري ومسلم. قال المصنف رحمه الله: باب. والمصنف هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. يقول قتيبة بن سعيد: لو كان البخاري في الصحابة لكان آية. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو أبو محمد التنيسي. وتنيس منطقة في مصر، وأصله من دمشق، وإنما قيل له بالتنيسي لأنه رحمه الله نزل بها، وكان من مشايخ البخاري الأجلاء. قال: أخبرنا مالك، وهو أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وإليه ينسب المذهب المالكي. وقد قال عنه الإمام الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. قال: عن هشام ابن عروة، وهو ابن الزبير، عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، عن أبيه الزبير ابن العوام الأسدي، عن عائشة رضي الله عنها، وهي عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين، ويطلق على أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنهن أمهات المؤمنين. لماذا؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول من باب الاحترام والتبجيل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وأزواجه أمهاتهم، بمعنى أمهات المؤمنين. وقد كرمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يحبها حبا جما، حتى كان يقول: فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام كما في الصحيحين. فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. والسرير يطلق على الخبز الذي يفت باللحم ويفت بغيره من الأطعمة. رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحارث بن هشام يعد من المقبلين في الحديث. سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، أي صوت الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني، بمعنى يتجلى ويذهب ذلك العناء. وقد وعيت عنه ما قال: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وهذا الحديث أورده البخاري في بدء الوحي، وذلك لأنه يتعلق بالوحي، والوحي في لغة العرب يطلق على الإعلام، ويطلق أيضا على الكتابة، ويطلق على المكتوب، ويطلق على التكليم وما أشبه ذلك، كما يطلق أيضا على الإلهام، ويطلق أيضا على الرؤية الصالحة. وأما من ناحية شرعية فيطلق على أمرين اثنين: الأمر الأول هو الإعلام بالشرع، فالقرآن والسنة يعتبران من الوحي. لماذا؟ لأن هذا هو الشرع الذي نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بواسطة جبريل. والأمر الثاني يطلق على الوحي، والذي يعد في حقيقته بأنه كلام الله سبحانه وتعالى. فكلام الله يعتبر وحيا، فالوحي إما أن يكون قرآنا وإما أن يكون سنة. فإذا كان قرآنا فمعناه أن الله سبحانه وتعالى أنزله على نبيه كي يتلى وكي يعمل به أو كي يستعظ به، لأن القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما عقيدة، وإما شريعة، وإما عظة وعبرة. فأما العقيدة فهي ما يختص بالله سبحانه وتعالى من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأما الشريعة فهو ما يتعلق بالأحكام الشرعية كالطهارة والصيام والحج والزكاة والصلاة وما أشبه ذلك من الأحكام المتعددة. وأما العبرة فهي ما يريده الله سبحانه وتعالى من قصص الأولين، وما يرغب فيه من ذكر الجنة، وما يحذر فيه من النار. فهذا يعتبر أيضا داخلا في العبرة. والقرآن الكريم كما قلنا هو وحي الله، فيكون في حد ذاته متواترا لفظا ومعنى، ويؤتى به للتلاوة مما لم يكن منسوخا البتة، وإما أن يكون الوحي سنة منها التواتر الذي لا يشك أحد في ثبوته، ومنها ما هو الآحاد فيصح أن يقال عن بعضه صحيح وعن بعضه ضعيف على حسب الإسناد. فالوحي هو كلام الله سبحانه وتعالى، فهو قرآن أو سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم بشيء فإنه لا يتكلم عن هوى، كما قال الله عز وجل إنه وإلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل تعتبر من الوحي أم لا تعتبر؟ الجواب نعم، تعتبر من الوحي. فهنا الحارث ابن هشام يسأل النبي عليه الصلاة والسلام كيف يأتيك الوحي، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام وبين له ببعض الأمور من الوحي، فقال أحيانا يأتيني مثل فلفلة الجرح. وقد يقول قائل ولماذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الجرح مع أنه يقول في الحديث الصحيح الجرس مزمار من مزامير الشيطان؟ فنقول هنا إنما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ليبين شيئا يأتيه، ليبين شيئا معلوما عند الناس، فأراد أن يحرفهم على هذا الشيء بما يفقهون ويعلمون ويسمعون، لا بما كونه جاهزا ولا بما كونه من الشرع الذي يجيزه لنا شرعنا عليه الرحمة المهداة. وعلى هذا فقوله عليه الصلاة والسلام يأتيني مثل صلصلة الجرس هو من باب أن يبين ما يفقهون. قال وهو أشده عليه، قوله وهو أشده عليه يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعاني أحيانا من نزول جبريل ويعاني من هذا الوحي. وهنا المعاناة التي يعانيها النبي عليه الصلاة والسلام أنه ربما يجد شدة أثناء نزول الملك عليه. وتقول عائشة رضي الله عنها قالت ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيبتم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، بمعنى أنه كان يسيل عرقا حتى في حالة الشتاء أو في حالة البرد الشديد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتحمل ذلك. والوحي أيها الإخوة ينزل إما على رسول وإما على نبي، وكل رسول يعد نبيا ولا يعد كل نبي رسولا. فالرسول هو من يوحى إليه بوحي ويكلف بتبليغه ويكون وحيا مستقلا، وقد يكون ناسخا لكثير من الأحكام التي كان عليها الرسول السابق. وأما النبي فإنه يوحى إليه ويكلف بتبليغ هذا الوحي، ولكن لا يكون جديدا وإنما يكون وحيا قد أنزل على من قبل. ولهذا ليس بصحيح أن يقال بأن النبي لا يكلف، بل يكلف بتبليغ الرسالة، ولكن ليس ذلك من الرسائل التي تعتبر جديدة، وإنما من الرسائل التي كانت من قبل والتي نزلت على الأنبياء رضوان الله عليهم. و بالنسبة للوحي وبالنسبة لقوله عليه الصلاة والسلام أحيانا ينزل إلى آخره، هنا ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أقسام الوحي كاملة وإنما ذكر شيئا منها، فأحيانا يكون الوحي بهذه الطريقة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يتمثل له جبريل بالرجل كما جاء في حديث عمر أن رجلا جاء وهو أسعف أغبر لا يرى عليه أثر السفر أو يرى عليه أثر السفر، ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وعن الإيمان وسأله عن الإحسان إلى غير ذلك، حتى ذهب ذلك الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من ذلك؟ قال والله ورسوله أعلم. قال ذاك الجبريل جاء يعلمكم أمور دينكم. وأحيانا يكون الوحي يأتي إليه جبريل ويجلس على كرسي بين السماء والأرض فيراه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات، وأحيانا يأتي الملك بصورة أخرى فيكلم النبي عليه الصلاة والسلام ويتمثل له بحال غير الحالين السابقين، وأحيانا ربما يكون بالرؤيا الصالحة، وعلى هذا فالوحي يكون بأحوال متعددة وقد يكون بالإلهام وما أشبه ذلك من التقسيمات أو من الحالات المتعددة للوحي. ثم حقيقة هذا الملك، الملائكة من هم؟ الملائكة هم خلق من خلق الله، لا نعرف حقيقتهم لكن نوقن يقينا بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرهم، وقال بعض علماء الكلام بأنهم أجسام روحانية لطيفة ويتشكلون بأشكال مختلفة، ونحن نسلم بأنهم يتشكلون بأشكال مختلفة، لكن أن يقال بأنهم روحانية وما أشبه ذلك فمن أهل العلم من رده لأنه يحتاج إلى دليل في المسألة حتى نقول بأنها على هذا الأمر. وعلى هذا فالإمام البخاري أورد هذا الحديث في كتاب بدء الوحي ليبين النبي عليه الصلاة والسلام كيف يأتي الوحي. ويمتاز أيها الناس الوحي بثلاثة أمور، الأمر الأول أن الوحي إلهي، ومتى كان كذلك فإن السلامة فيه للعباد ثابتة وحاصلة. فالآن الناس يخضعون للأحكام الوضعية ويخضعون لبعض ما وضعه البشر من القوانين المختلفة فيسير الناس عليها، فهذا يعتبر مما وضعه البشر وليس بإلهي، لأن الإله فيه السلامة وفيه التمام، وأما بالنسبة لما وضعه البشر فإنه لا يفيد شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى خلق البشر وهو أعلم بحالهم وهو أعلم أيضا بما يصلحهم. فلما كان الوحي إلهيا كان أسلم للعباد وأولى في ما يتعاملون به ويمضون به حياتهم. الأمر الثاني من خصائص هذا الوحي أنه كامل. أنه كامل أي أن الله سبحانه وتعالى ما ترك شيئا لخلقه إلا وبينه ووضحه، إما في كتاب الله وإما في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، أي بين واضح إما في كتاب الله وإما في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء رجل من اليهود إلى سلمان الفارسي فقال له: يا سلمان، لقد علمكم نبيكم كل شيء. فقال سلمان: نعم، حتى القراءة. بمعنى علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أشياء متعددة. وهذا الحديث ذكره الإمام مسلم في صحيحه. وجاء عن أبي ذر أنه قال: لقد توفي النبي عليه الصلاة والسلام وما من طائر يطير في السماء بجناحيه إلا وقد ذكر لنا فيه علما. فهذا يدل على كمالية هذا الوحي وعلى هذه الميزة الخاصة والتي تعتبر ثانية في هذا الباب. الثالثة: أن الوحي صالح لكل زمان ومكان، لأنه الإسلام صالح لكل زمان ومكان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام أحكاما في عهده على ضوء كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، من أحكام الجنايات من سرقة ومن قصاص وما أشبه ذلك من الأحكام المتعددة، فهي كانت في ذلكم الزمان وهي أيضا صالحة في هذا الزمان الذي يعتبر زمانا متقدما. ولهذا من قال بأن الإسلام لا يصلح لهذا الزمان والذي يصلح هو القانون الوضعي فهذا كافر، لأنه كفر بالله وقدم شيئا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله هو مخالف ومضاهي للشرع، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ولا خلاف بين أهل العلم أن من قال بأن القانون الوضعي أو ما وضعه البشر هو أفضل أو هو مشابه لكتاب الله وسنة رسول الله، لا خلاف بينهم بأنه يكفر وبأنه لا يعد مسلما. وعلى هذا فالحديث الذي وقفنا عليه هو حديث متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، وقد أراد الإمام البخاري رحمه الله من هذا الحديث أن يبين بعض الحالات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أقسام الوحي. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله وهو الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، قال: حدثنا يحيى بن بكير، وهو يحيى بن عبد الله ابن بكير أبو زكريا القرشي المخزومي، وهو أثبت الناس في الليث بن سعد قال حدثنا الليث وهو الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري عن عقيل وهو ابن خالد ابن عقيل الأيلي عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري عليه رحمة الله قال أيوب بن أبي تميمة ما رأيت أحدا أعلم منه. وجاء عن الإمام الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أنه أمره بأن يكتب حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ظهرت الفرق الضالة. عن عروة ابن الزبير وهو عروة ابن الزبير ابن العوام الأسدي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وعائشة هي عائشة بنت أبي بكر الصديق وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الثناء عنها كما في الصحيحين فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. ويقال لأزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنهن أمهات المؤمنين. لماذا؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول من باب التبجيل والاحترام والتقدير. الباب الثاني أو الأمر الثاني أنه لا يجوز لأحد أن يتزوج نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد وفاته، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأزواجه أمهاتهم، فجعل نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مقام الأم، وعلى هذا فلا يجوز التزوج بهن. أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح أي في الوضوح، ثم حبب إليه الخلاء أي المكان الذي لا بشر فيه، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه أي يتعبد ويعبد الله سبحانه وتعالى، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله. كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يرجع إلى أهله يبقى في غار حراء يعبد ربه. قالت ولا يتزوج لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لمثلها حتى جاء الحق وهو جبريل أو الشرع الذي جاء به جبريل من ربه سبحانه وتعالى حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. يجوز ما أنا بقارئ على لغة الهمز، ويجوز ما أنا بقاري على لغة التخفيف. قال فأخذني فغطني بمعنى ضمني. وهذا أمر عجيب أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون في غار حراء فيأتيه الملك ويضمه ضما إليه، فيأتي العناء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فأخذني فغطني، بمعنى ضمني بقوة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني بمعنى تركني، فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وهذه الصورة وهي صورة العلق تعتبر أول صورة نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيها أمر من الله سبحانه وتعالى بأن يقرأ الرجل، وإذا قرأ قرأ ببسم الله. قال: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرجف فؤاده، يرجف فؤاده بمعنى يضطرب من شدة الفزع، لأنه رأى شيئا غريبا لم يتعوده في هذا الغار من وجود هذا الملك. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: زملوني زملوني، بمعنى غطوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروح، بمعنى الخوف. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فهو يشكو حاله إلى خديجة رضي الله عنها، فماذا كان من خديجة إلا أن ردت عليه برد حسن. ولهذا يستحب إذا كان الرجل في حالة شدة أو شكى إليه شخص شيئا ما أن يواسيه أو يسليه، أو أنه يأتيه بشيء يرفع من معنويته. يقول أحدهم: ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، بمعنى لا يفضحك ولا يخذلك، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، تحمل الكل بمعنى العاجز الذي لا يستطيع أن يحول نفسه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتحمل ويصرف على الرجل العاجز الذي لا يستطيع أن يتولى نفسه ولا أن يتولى أهله بالمصاريف، مع أن هذا الأمر كان قبل الإسلام وقبل وجود الشريعة. وتكسب المعدوم بمعنى المفلس، وهذا يدل على رحابة صدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه كان لا يحفر شيئا، بل ربما يجد الرجل المفلس الذي ليس عنده شيء فيقربه إليه عليه الصلاة والسلام. وتقري الضيف بمعنى تكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق، بمعنى على مصائب الحق متى ما وجدت. قالت: فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، بمعنى أنه دخل النصرانية واعتنق النصرانية قبل مجيء الإسلام، وكان يكتب الكتاب أي التوراة، وكان يكتب الكتاب العبراني، وبعضهم يحمل هنا الكتاب بمعنى أنه يكتب الكتابة العبرانية، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، الإنجيل والتوراة. وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيه أي من محمد عليه الصلاة والسلام. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس. الناموس بمعنى هذا صاحب السر، وهو جبريل عليه السلام، فقد كان هو الذي يملك السر، وكان واسطة إلى جميع الأنبياء والرسل. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيه جلعت، بمعنى يا ليتني أكون صغيرا أو قويا عندما يظهر عليك، وعند أن تكون لك في القوم مكانة في هذا الباب. يا ليتني فيها جذع، يا ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، بمعنى من مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمخرجيهم؟ قال: نعم. لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، بمعنى نصرا قوية. وصدق ورقة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخرج من مكة وهاجر إلى المدينة، ثم لم ينشب ورقة، بمعنى لم يلبس، أن توفي وفتر الوحي، بمعنى انقطع الوحي، وذلك بعد هذه الرؤيا التي حصلت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقظة في غار حراء. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن، أي أن الزهري سمعه من حروة ومن أبي سلمة وهو عبد الرحمن ابن عوف، وليس هذا معلقا، وإنما هو معطوف على ما قبله بدليل قوله: وأخبرني أن جابر ابن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، عن فترة الوحي أي عن انقطاعه فترة، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء
فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنزل، أي أيها المتغطي بثيابه، إلى قوله: والرجز فاهجر، فحمي الوحي وتتابع.
بمعنى أن الوحي انقطع فترة، ثم بعد ذلك حمي وتتابع، بمعنى عاد مسلسلا، وفي ذلك دلالة على أن صورة المدثر نزلت بعد إقراء، وهذا هو الظاهر من هذا الحديث.
قال رحمه الله: تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، أي تابع يحيى ابن بكير عبد الله بن يوسف التنيسي، وأبو صالح وهو عبد الله ابن صالح كاتب الليث، كلاهما في الليث، وهذه متابعة تامة. قال: وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، أي تابع يحيى أيضا. وقال يونس: ومعمر بوادره، أي أنهما رويا الحديث عن الزهري، وقال بدل قوله يرجف فؤاده ترجف بوادره، والبوادر هي اللحم الذي يتصل بالعنق والمنكب، فمعنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل له ما حصل في غار حراء اضطرب منه البوادر، بمعنى اضطرب اللحم الذي في هذه الجهات، وذلك خزعا. ولا خلاف بين الحديثين، بين الذي ذكره يونس وهو من يزيد الأيلي ومعمر، وبين الرواية الأخرى التي فيها يرجف فؤاده، لأن الكل يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان فزعا من ذلك الحال الذي رآه عليه الصلاة والسلام من جبريل. وهذا الحديث أورده البخاري في كتابه بدء الوحي، وكذلك أخرجه أيضا الإمام مسلم من حديث عائشة، فهو حديث متفق عليه. وقد أورده البخاري في هذا الكتاب ليبين الحال الذي وقع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند نزول القرآن الكريم عليه، وفيه مسائل متعددة أختصرها بالتالي: المسألة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يكون خاليا في خلاء يعبد ربه، وكان يبتعد عن الناس وعن مجالستهم، وذلك لأنهم كانوا في جاهلية عمياء، وهذا هو الذي ينبغي للرجل أنه إذا رأى فسادا ولا يستطيع أن يغيره أن يختلي بنفسه وأن يتوجه إلى ربه. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه أول صورة، وهي صورة اقرأ. الأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى من العناء ما رأى بسبب هذه أو بسبب هذا الوحي وهذه الشدة التي حصلت من جبريل. الأمر الرابع أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد امرأة شدت من إصره وهي خديجة، وفي ذلك استحباب على أن الرجل إذا جاءه آخر وشكى له حالة أن يرفع من معنويته. الخامس أن من صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلة الأرحام، وأنه يعود على قدر استطاعته من استطاع من العباد، وأنه لا يحسر من المعروف شيئا بل يكسب الصغير والكبير. وأيضا من صفاته أنه يكرم الضيف ويعين على مصائب الحق. السادس الذي استفاد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عانى معاناة قوية من قومه كما أخبر بذلك ورقة، وأنه سيخرج من مكة وحصل ما حصل. والأمر السابع أن النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه يا أيها المدثر ثانية بعد سورة إقراء، ولا نقصد بالثانية بمعنى أنها السورة الثانية، ولكن نقول نزل بعد إقراء من ذلك يا أيها المدثر، ولا تعتبر سورة المدثر هي السورة الأولى البتة، وإنما تعتبر من الصور التي نزلت بعد إقرأ. وأيضا مما يستفاد منه أن الوحي كان ينقطع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فترة ويأتي فترة، وأن جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حالات متعددة. ومن أعجب هذه الحالات كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان على كرسي بين السماء والأرض بذاته، أي بذات جبريل وعلى حقيقته، وهذا أمر يعتبر من أعجب الأمور أن يرى الملك على حقيقته وهو يحمل 600 جناح. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.